بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في سقوط النوافل في السفر. يمكن أن نصنف النوافل اليومية إلى صنفين. الصنف الأول النوافل للصلاة التي لا تقصير فيها، والقسم الثاني النوافل للصلاة التي يعرضها التقصير. أما بالنسبة للنوافل التي لا يعرض لصلاتها التقصير ولو من باب السالب في انتفاء الموضوع كنافلة الفجر، فاتفقوا على أن نافلة المغرب لا تترك، وقرأنا روايات صريحة في هذا المشهد. أما بالنسبة لنافلة الفجر فالكثير منهم لم يصرحوا بعدم سقوطها، وإنما يفهم عدم السقوط مفهوما من كلمات الكثير منه. كيفما كان استدل على عدم سقوط نافلة الفجر بوجوه. الوجه الأول عموم أدلة نافلة الفجر مع عدم المخصص لها، يعني الروايات التي دلت على أصل نافلة الفجر لا مخصص لها بالحضر دون السفر. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني عموم التعليل في خبر أبي يحيى الحناص المتقدم، قال يا بني إذا صلحت النافلة صلحت الفريضة. هذا التعليل وإن لم يكن واردا في نافلة الفجر وإنما هو وارد في صلاة أخرى عليكم السلام، ولكن بمقتضى أن المدار في الحكم سعة وضيقا مدار العلة، فهذه العلة صادقة في نافلة الفجر. بمعنى أن صلاة الصبح لما صلحت ولم يسقط منها شيء في السفر فحينئذ تصلح نافلتها. هذا هو الدليل الثاني الذي استدل به لإثبات عدم سقوط صلاة الصبح. الدليل الثالث لعدم سقوط نافلة الصبح الروايات التي قرأنا بعضها من أن الإمام عليه السلام أمر بأن يؤتى بها في المحل، ومنها الصحيح كصحيحة محمد بن مسلم. الدليل الرابع الذي يمكن أن يتمسك به لإثبات عليكم السلام بقاء النافلة وعدم سقوطها نافلة الفجر هو تلك الرواية المتقدمة من أن أبي لا يدع 13 ركعة بالليل في سفر ولا حضر، فإن هذه الرواية وإن كانت مجملة فيما ينطبق عليه العدد ابتداء ولكن يوجد موفقة تفسرها، وهي موفقة الزرارة بابن فضال وبكير. قال عن أبي جعفر عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر في السفر والحضر. هذه إذن أدلة أربعة استدلوا بها لإثبات عدم سقوط نافلة الفجر. ما زال الكلام في أي صنف؟ الذي لا يعرضه التقصير. أما صلاة المغرب تقدم انتهينا. أما الصنف الثاني وهو ما يعرضه التقصير، فقسم منه متفق عليه كما عرفت أنه ساقط، وهو ماذا؟ النوافل النهارية، وأدلتها كثيرة وواضحة. وإنما الكلام في نافلة العشاء المعروفة بالوتر. على مستوى الأقوال المشهور بل الدعي عليه الإجماع هو ماذا؟ السقوط. ابن إدريس ادعى الإجماع عليه، واختاره اختار عدم السقوط الشيخ في النهاية، وقواه الشهيد في الذكرى لولا الإجماع، ومال إليه صاحب الحدائق وقال الأظهر عندي ما قواه الشيخ في النهاية، وذهب إليه النراقي أيضا في المستند. المهم هذا على مستوى الأقوال. أما على مستوى الأدلة، مقتضى الأصل الأول في المقام هو عدم السقوط. الأصل الأول المقصود منه هنا الاستصحاب. قبل أن أسافر كان الخطاب الاستحبابي موجها إلي. بعد أن خرجت من حد الترخص شككت في ارتفاع الخطاب الاستحبابي، يقف ويتقوى هذا الأصل، خصوصا إذا قلنا أن الوتيرة ليست نافلة للعشاء. ليش يتقوى؟ لأنه على القول بكونها نافلة للعشاء يأتي هنا شبهة عدم وحدة الموضوع، أن هذه النافلة كانت نافلة لصلاة تمام أصبحت نافلة لصلاة قصر، فتأتي شبهة عدم وحدة الموضوع. لكن لو قلنا بأن الوتيرة ليست نافلة للعشاء يتقوى هذا الأصل. الشيخ من جملة الأدلة أيضا الذي استدل بها ما ادعاه الشيخ الصدوق في الأمان، ادعى الإجماع. طبعا ذاك المجلس في الأمالي يطلب من الشيخ الصدوق، يطلب منه جماعة أن يبين لهم ما اتفقت عليه الإمامية، ويبدأ أمور اعتقادية أحكام فرعية. من جملة ما يذكره في هذا المجلس نافلة العشاء في الحضر والسفر. فهو في بداية المجلس ماذا طلبوا منه؟ ما اتفقت عليه الإمام. فلذا هذا المجلس عادة كثير الدوران، لأنه يعني فيه أحكام كثيرة، يعني لا أن البحث كان مختص بهذه المسألة، لا، كان في صدد تعداد، لأنه يعني طلب منه هذا الشيء ما اتفقت عليه الإمامية، فقال الإمامية تؤمن بأن الله واحد أحد كذا، ثم بدأ بالأحكام الفقهية. من جملة ما ذكروا في هذه الأحكام نافلة الأحكام. الشيخ الصدوق ادعى على هذا المطلب الإجماع. وهناك رواية صريحة في الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا أيضا تمسكوا بها، والرواية صريحة الدلالة في عدم سقوطها في السفر، وإنما الكلام في الاستدلال بروايات هذا الكتاب. تعرفون هذا الكتاب ظهر في زمن المجلس، ظهرت منه نسخة في مكة. أولا غير مسند الروايات الموجودة فيه، واحتملوا بقوة أن يكون هذا الكتاب لوالد الشيخ الصدوق لابن بابويه للاشتراك مع الإمام الرضا عليه السلام في الاسم، ذاك علي بن موسى، ذاك أيضا علي وأحد أجداده ابن موسى. والوجه في تقوية هذا الشيء أن غالب ما في فقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام مطابق لكتاب المقنع، أو لكتاب المقنع، المقنع للشيخ الصدوق، المقنع للشيخ المفيد، نعم، لكتاب المقنع. كيف ما كان، هذا من جملة الأدلة التي استدلوا بها. هناك رواية أيضا ضعيفة السند، رواها رجاء بن أبي الضحاك، رواها الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا. طبعا الرواية مباشرتان ليست ناظرة إلى نافلة العشاء، وإنما تقول تعكس لنا فعل الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول الراوي أنه صحبه في سفر فكان يقول بعد كل فريضة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويعلل ذلك بأن هذا 30 مرة بأن هذا يجبر النقصان الذي طرأ على الفريضة. ففعل الإمام الرضا عليه السلام هذا الذي صحبه في السفر، وعادة تلك الأسفار في ذلك الزمن يعني تتكرر الصلاة الواحدة عدة مرات، فلم يره يقول بعد الفريضة إلا ما يجبر النقص في الصلاة التي يعرضها التقصير من دون أن يصلي النافلة. هذا دليل آخر استدل به لإثبات عدد السقوط نافلة العشاء. أي أفضل هذا، هذه الرواية أكل أن نشوفها في الوسائل لا تركناني تشبه بها كذا الرواية. اشتبه الأمر علي بين رواية في بين روايتين وسائل الشيعة كان حديث الثامن أنه كان في السفر يصلي فرائضه ركعتين ركعتين إلى المغرب، أنه كان يصليها ثلاثا ولا يدع نافلتها ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر، وكان لا يصلي من نوافل النهار في السفر شيئا. بل هذه الرواية أيضا لا تجد، وكان لا يصلي من نوافل النهار شيئا. بل أنا ظننت في له رواية أخرى يعكس فيها فعل الإمام الرضا. المهم كلا الروايتين لا تدلان على، يعني يمكن المناقشة فيهما بعد الفراغ عن ضعف سندهما. أما الرواية التي نقلتها فواضحة أن الإمام عليه السلام أو الراوي لم يذكر أن الإمام كان يصلي، فربما تكون أدل على العدم. وأما هذه الرواية الأخرى والظاهرة أن هي المقصودة، فإنما هو بالتمسك بما ورد في ذيلها من قوله وكان لا يصلي من نوافل النهار في السفر شيئا، فإن ذلك مبتن على ثبوت المفهوم لهذه الجملة. ومع قطع النظر عن ذلك، حتى لو قلنا بأن هذه الجملة سواء كانت جملة لقبية أو كانت جملة وتنزلنا وقلنا بأنها جملة وصفية، يوجد قرينة تدل على عدم ثبوت المفهوم لها. وهذه القرينة هو ما تقدم في صدر هذه الرواية، حيث خصص في صدر الرواية النافلة بصلاة المغرب وصلاة الليل والشفع والوتر ونافلة الفجر، فهذا تكون قرينة حتى لو تنزلنا وقلنا الذيل الأخير له مفهوم، لكن يكون هذا قرينة على عدم ثبوت المفهوم له. أما فلم يسلم من هذه الأدلة إلا الاستصحاب، ولكن الاستصحاب مع وجود روايات سوف يستدل بها أصحاب القول الآخر لا يمكن التمسك به. لأن نقرأ هذا المقدار، يقول وفي هنا استصحنا بالقراءة صحيح، وفي سقوط الوتيرة قولان: مقتضى الأصل زيادة على ما مر. ما هو الذي مر؟ من تخصيص السقوط بالنوافل النهار. العدم كما عن النهاية والأمان، مدعيا يعني صاحب الأمان أنه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به، وبه صريح الرضا، ورواية رجاء بن أبي الضحاك المروية عن العيون المتضمنة لفعل مولانا الرضا عليه السلام في السفر كما حكي. من الممكن يعني لا هذه الرواية ولا تلك صريحة في هذا المتضمنة لفعل مولانا الرضا. المهم وقواه الشهيدان في الذكرى والروضة للخبر المعلل بأنها زيادة في الخمسين تطوعا، ليتم بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع. الرواية هكذا مفادها نصها. الحديث الثالث في الوسائل في باب 29 عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث، هذا الحديث يكثر الاستدلال فيه في باب الصلاة لأنه حديث طويل، لكن في الوسائل مقطع. يقول: قال وإنما صارت العتمة مقصورة وليس نترك ركعتيها، يعني على الرغم من كونها مقصورة لا نترك ركعتيها، لأن الركعتين ليستا من الخمسين، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا. هذه الرواية من أقوى الأدلة التي يمكن أن يتمسك بها لإثبات بقاء استحباب نافلة العشاء، وباعتقاد هذا الدليل قوي. فقط المشكلة التي فيه أنه نوقش فيه من ناحية الشرط، والذين ناقشوا فيه من ناحية السند مثل السيد السند في المدارك تبعا لأستاذه في مجمع الفائدة والبرهان، وصدقهما على ذلك الشهيد في الذكرى، هناك شخصيتان في هذا الحديث وقع فيهما النقاش. الشخصية الأولى عبد الواحد بن عبدوس، وهو أستاذ الشيخ الصدوق. الشخصية الثانية محمد أو علي بن محمد بن قتيبة، الرواية هكذا عن الشيخ الصدوق عن عبد الواحد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان. وعن في محله أثبت أن هذين الرجلين يوجد أمارات متعددة تثبت وفاقتهما، وأهمها طبعا لا نريد ندخل في هذا البحث مفصلا، أهمهما ترضي الشيخ الصدوق على ابن عبدوس، وأما ابن قتيبة ففي الكشف روايات تدل على الاعتماد على الرجل. المهم محل بحث بينهم باعتقادهم أن هذين الرجلين لم يثبت وفاقتهما ولا القدح فيهما، فتكون الرواية مجهولة من ناحية الوثاقة والقدح فتلحق بالضعيف. لكن أرى أن الاعتماد على هذين الرجلين ممكن، فالرواية التي يوجد فيها هذان الرجلان أراها معتبرة وملحقة بالصحيحة أو صحيحة في الواقع، فلذا أرى أن هذا الدليل هو من أقوى الأدلة، لأنه من ناحية الدلالة صريح وفيه نص على أن الوتيرة ليست نافلة للعشاء، فحينئذ أيضا يتقوى الاستصحاب بحسب ما تقدم قبل قليل. يقول: وقواه الشهيدان في الذكرى والروضة للخبر المعلل بأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع، ورد بقصور السند. إذن مشكلة في السند في عبد الواحد بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة، ويمكن جبره بموافقة مضمونه لكثير من النصوص، منها الصحيح هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء؟ فقال: لا، غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل. اتفت قد واحد يقول: ما دام هذا الحديث صحيحا فليجعل هو الدليل، لماذا نجعله جابرا للحديث الضعيف؟ ملتفت للسؤال. سبب في ذلك أن هذا الحديث لا تعرض له للمطلب مباشرة، لا يتكلم عن أن النافلة تسقط أو لا تسقط، وإنما هو ناظر إلى أن الوتيرة ليست نافلة للعشاء، فإذا ليست نافلة للعشاء على القاعدة الأدلة المتقدمة التي دلت على السقوط إلا المغرب لا تشمل الوتيرة لأنها ليست نافلة. ملتفت جيدا؟
في مضمون الرواية الضعيفة جعل جابر في مضمون الرواية الأولى.
نعم. السؤال شنو؟
يعني هذا مصنف عندنا رواية فيها مكتب المضمون، عندنا رواية أخرى فيها مضامين بعض مضامين فيه وهي صحيحة.
نعم.
على وجود مضامين قليلة جابرة لسند تلك الرواية مضامين أكثر.
التفت جيدا الآن فنيا الوجه في هذه الجابرية أن الأصحاب عملوا بهذا الحديث الصحيح، هذا الحديث الثاني عملوا به، فيكون هذا المضمون الموجود في الحديث الضعيف مجبورا بعمل الأصحاب. غاية الأمر تريد أن تقول جزء منه قد جبر في جبر السند الذي مرجعه إلى ماذا؟ إلى الوثوق بالصدور. لا يفصل حينئذ بين جزء وجزء. إذا هذه الرواية التي رواها ابن عبدوس وقتيبة قد ثبت الاطمئنان بصدورها، فحينئذ لا يفرق بين هذا الجزء وبين ذلك الجزء، وإن كنا نقول بالتبعيض بالحجية، لكن التبعيض بالحجية ليس محله. يقول: وفي آخر عن أفضل ما جرت به السنة قال تمام الخمسين. ومحل الشاهد في هذا الحديث لم يذكر نافلة العشاء، فهذا يدل على أنها ليست نافلة العشاء. وفي الموفق لا تعدهما من الخمسين، إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أنها ليست من الرواتب، وزيدت لتمام العدد كما في بعضها أو ليتبارك بها صلاة الليل لو فاتت، وأنها وتر تقدم لذلك كما في غيره، وأنها وتر ورد في بعض الروايات تعليل ذلك بأن الله يحب أن ينام الإنسان على وتر، فلأجل ذلك هي آخر ما تصلى قبل النوم، فليست نافلة للعشاء، تقدم لذلك كما في غيره، وأنها وتر تقدم لذلك. نعم، أو ليتدارك بها صلاة الليل لو فاتت، وأنها وتر تقدم لذلك، يعني ليتدارك بها صلاة الليل كما في غير هذا الرواية السابقة. ولذا ما كان يصليها النبي صلى الله عليه وآله، ليه؟ لأنه لا يجمع بين المنوب والمنوب عنه، إذا كان يتدارك بها الوتر، والوتر كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وآله. وهذا القول في غاية القوة لولا ندرة القائل به، فإن الشيخ قد رجع عنه في جملة من كتبه كالحائريات والجمل والعقود فيما حكاه عنه الحل يعني ابن إدريس، بل المبسوط أيضا كما حكاه غيره. وأما الشهيد فهو وإن قواه، لكن قلنا الشهيد قال لولا الإجماع، لكن قال إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه، مشعرا بنوع تردد له فيه، مع أن ظاهر إطلاق عبارته في الدروس واللمعة القول بالسقوط كما هو المشهور على الظاهر، بل المقطوع المشهور على الظاهر، بل المقطوع به المصرح به في كلام كثيرا، يعني هذه الشهرة ليست شهرة ظاهرية بل صرح بها في كلماته كثيرا، بل في السرائر أكثر من الشهرة الإجماع عليه، وحكي الإجماع أيضا عن الغنية، وبهما يعارض إجماع الأمالي، بل إجماع الأمالي حتى لو ليس له معارض موهوم. والسبب في وهمه أن الإجماع في الأمالي لم يدعى بشكل صريح على كل مفردة مفردة من مفردات ذلك المجلس، وإنما في بداية المجلس جاء أن هذا هو دين الإمامية. فمن المحتمل أن يكون المقصود بهذا دين الإمامية بحسب اعتقاد الشيخ الصدوق ولا يقصد الدعاء الإجماع، هذا أولا. ثانيا أن الكثير مما تضمنه هذا المجلس المشهور على خلافه، فهذا يوهم دعوة الإجماع في حد ذاتها حتى ولو لم يكن لها معارض. واضح هذا المطلب؟ وبهما يعارض إجماع الأمالي مع رجحانهما، رجحان إجماع الصرائر والغنية، عليه من وجوه أشرنا إلى بعضها. وبهما يعارض إجماع الأمالي مع رجحانهما عليه من وجوه وضعفه كذلك من وجوه. الرجحان وضعفه من وجوه هو الذي أشرت إليه، أما رجحان إجماع الصرائر والغنية من وجوه فالوجه الأول أن الإجماع في الغنية والصرائر كان بالمباشرة على هذا الفرع لا على مسألة على مجلس كلي، هذا الوجه الأول. ثانيا أن إجماعات ابن إدريس أدق من إجماعات الشيخ الصدوق مع وهله بشهرة خلافه، يعني الإجماع في حد ذاته حتى لو سلم الإجماع عند الشيخ الصدوق لكن هذا الإجماع يكون ضعيفا لكون المشهور ذهب إلى الخلاف. وبهما يعارض وبهما يخصص الأصل، يعني بإجماع الغنية والصرائر نرفع اليد عن ماذا؟ عن الاستصحاب. هنا تخصيص الأصل التتبع، الإجماع التتبع لا شيء من التتبع، لا في التتبع، يعني إذا لاحظنا وتتبعنا نشاهد أن إجماعات ابن إدريس في الغالب تطابق للواقع بخلاف إجماعات الشيخ الصدوق فإنها كثيرا ما تكون على خلاف الواقع. ما المقصود من تخصيص الأصل؟ طبعا في زمن صاحب الرياض لم يكن بعده قد تبلور مصطلح الورود والتخصيص، بل قبل زمان الوحيد البهبهاني أيضا لم يكن يعد الأصل بشكل واضح من الأصول العملية. تعرفون أن الاستصحاب قبل والد الشيخ البهائي كان يستدل عليه بالعقل، وأول من استدل عليه بالروايات هو والد الشيخ البهائي، فضلا عن كونه قد تبلور أنه أصل عملي وما هو نوع هذا الأصل العملي، فضلا عن مصطلح الورود أو الثقوب. الذي كان شائعا قبل زمن الشيخ الأعظم أن العمارة تقدم على الأصل بالتخصيص. ليه؟ لأن النسبة بين العمارة الواردة في المورد وبين الأصل الشامل للمورد هي نسبة الخاص إلى العقل. ثم جاء بعد ذلك الشيخ الأنصاري وبدأت تبرز مسألة الورود والحكومة، وما زال الخلاف قائما أن عبارات تقدم على الأصل ورودا أم حكومة، وهو الخلاف القائم بين الشيخ وبين الآخر. ويخصص الأصل ويذب عن الربوي وتالييه، أي تضير عبارة صاحب الكفاية يقول ويذب عنه، مقصوده ويعني يشكل عليهما، هذا المقصود. لو يقال ويذب عن الرضوي وتاليه يعني يذب عليهما أو يشكل عليهما، المطلب واضح. عن الرضوي وتاليه، تاليه رواية رجاء بن أبل ضحاق، وماذا؟ والخبر المعلل. نعم. مع قصور ويذب عن الرضوي وتالييه، نعم. مع قصور، وين صرنا في القراءة؟ مع قصور سندهما جميعا، هو بالرضوي واضح والخبر المعلل لابني عبدوس و خطيبة بحسب اعتقاده، مع قصور سندها، مع قصور سندها عندي سندهما أقصد إيه، مع قصور سندها جميعا، وعدم جابر لها عدا ظهور ما مر من النصوص في اختصاص نوافل النهار بالسقوط، ويترك هذا الظهور بالإجماع المنقول الذي هو مع التعدد. مع التعدد كيف يعني؟ يعني ليس فقط ابن إدريس بل صاحب الغنية أيضا، نص ومعتضد بفتوى المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا لندرة القائل كما مضى. ولكن المسألة مع ذلك محل إشكال، فللتوقف فيها مجال. منشأ الإشكال هي رواية ابن عبدوس وظهور الصحاح في أنها ليست بنافلة فلا تشملها أدلة النوافل النهارية، واضح. كما هو ظاهر الفاضلين هنا وفي التحريف، ظاهر الفاضلين يعني المحقق والعلامة، لأن هنا أيضا المحقق ماذا قال؟ شوف عبارة وفي سقوط الوثيرة قولان، لم يرجح، مما يعني أنه متردد. هنا وفي التحرير والمحقق المقداد الفاضل السيوري والصيمري وغيرهم أيضا صاحب ممن تأخر أو ممن كان معاصرا لصاحب الرياض صاحب الحدائق، وممن تأخر عن الفاضل النراقي والاحتياط. هنا بعد أن استشكل في المسألة وتردد في المسألة، فماذا نفعل؟ يقول لا يخلو الأمر، إما أن يكون مقصود القائل بالسقوط هو الحرمة، فحينئذ الاحتياط يقتضي الترك، لأنه إذا دار الأمر بين استحباب شيء أو حرمته الاحتياط يكون بالترك. وبعبارة أوضح، إن كان الخلاف إن كان القول بالسقوط بمعنى كسقوط الصيام على المسافر، يعني عزيمة لا رخصة، فيكون الاحتياط بالترك. يقول والاحتياط يقتضي الترك إن كان المراد بالسقوط التحريم، كما هو ظاهر النصوص والفتاوى وصريح الشيخ في كتابي الحديث، عدم الاستحباب، يعني الذي سقط ما هو الاستحباب، فيكون سقوطهما رخصة لا عزيمة، فيكون فعله بقصد القربة تشريعا محرما. الفرق بين هذا التحريم والتحريم السابق ما هو؟ أن التحريم السابق يكون ذاتيا وهذا التحريم يكون تشريعيا. فإذا أتينا بها بدون قصد القربة فلا تكون الصلاة، إذ لا صلاة بدون قصد القربة. فعلى هذين القولين مقتضى الاحتياط ماذا يكون؟ الترك. واضح المطلب صار؟ ومنه يظهر ما في الاستدلال لعدم السقوط بالتسامح في أدلة السنن، إذ هو عند من يقول به يثبت حيث لا يحتمل التحريم، وإلا فلا تسامح، يعني إذا كان محتمل التحريم فلا تسامح قولا واحدا. والحمد لله رب العالمين.
هذه المسائل كثيرة، هذه سبب في ذلك أن ما قيس على نفسك كل الكتب متوفرة. يعني ما رأيك بالعلامة عندما كتب الكتاب على اللحظة، أو في الشهيد الذي كتب اللمعة وهو في السجن ولا يوجد عنده إلا كتاب ماذا؟ المختصر الناس. فطبيعة الحال مقتضى الأمان أن يقول على ما حكم صاحب الرياض، يعني ليس لم يؤلف هذا الكتاب كله في مكان واحد. يعني قد تقول أنه في بعض الأحيان الشيخ يشاهده ينقل من المبسوط، الشيخ لاحظم هكذا في بعض الأحيان ينقل من المبسوط، في بعض الأحيان يقول على ما حكي عنه. الاختلاف موضع التأليف، ومفرض الأمانة أن ينقل شكاية لم يقول لم يشاهد أمانه.
نحن في تصفيات السنن أمس التصفيق قال أنه ما يصدر القربة وجاء المطلوبية، فما يحرم عن إشكال احتمال التكاية، ما نحرم هذه المال يأتي برجاء المطلوبية لا يأتي بقصة القربة.
لا، شوف، رجاء المطلوبية شيء، ليس المقصود برجاء المطلوبية مثل القصة بالقربة. رجاء المطلوبية في مقابل قصة الإحسان، ليس في مقابل موارد. يعني الآن إذا المسألة لم يثبت استحبابها،
احتمال الاستحباب موجود،
لم يثبت استحبابها، احتمال الاستحباب موجود، فحتى لا أقول لا أقصد الاستحباب، يعني قصد القربة إذا كان مقصودا قصد الأمر الاستحبابي بل صحيح، أنا حتى لا أقصد الأمر الاستحبابي لكي لا يكون تشريعا فأقصد رجاء المطلوب. لكن هذا إنما يتم في مورد عدم احتمال الحرمة، متفق عليه، متفق عندهم على أن قاعدة التسامح في أدلة السنة حتى عند القائلين بها إنما تتم في مورد لا يكون هناك احتمال الحرمة موجودة.
وش الوجه يعني اتفق مع أنه الإشكال لو كان عندنا احتمال الحرمة موجودة واحتمال الاستحباب من الاحتمال قبل بالحرب قد تتطور؟
لا، في العلاقة بالحرب التشريع هو قاعدة التسامح في أدلة السنن على القول بثبوتها يكون هناك تستطيع أن تقصد الأمر الاستحباب. فأرجع المطلوبية الذي لا يقول بقاعدة التسامح في أدلة السنن يأتي برجاء المطلوبية، يعني لا يقول لا يؤمن بقاعدة التسامح، لذا يقول بأن لو آمن بها مثل سيد الإمام فتستطيع أن تأتي بها بنية الأمر الاستحباب. لكن أي أمر استحبابي؟ أمر الاستحبابي العام في رواية
منبر
سالم
هشام
لسان.
لكن قطيع الآن لو فرضنا أنه في مورد لا نملك السحب السنة مثلا عندنا ما يجب احتمال التحريم عام يجب احتمال الاستحباب نستطيع أن نأتي بالفعل برجاء المطلوبية.
هذا إنما يتم إذا كانت الحرمة عارضية، أما لو كانت الحرمة ما ذكرنا هنا يوجد ظاهر الفتاوى أن الحرمة ذاتية، وإن كان يظهر من الشيخ في كتاب الأخبار أن الحرمة ماذا؟ عارضية. نعم، هذا يتم كلامك بناء على كون الحرمة عارضية فنرفع الحرمة العارضية برجاء المطلوبية. أما إذا كانت
الحرمة ذاتية
فلا يتم
احتمال الحرمة ذاتية في نفس بغض النظر عن التشريع يعني
التحقيق الظاهر في الفتاوى والنصوص كلها